والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا. انتهينا من القسم الأول من بحث الإجزاء، وكان هذا القسم الأول عبارة عن أن امتثال الأوامر الاضطرارية هل يجزي عن امتثال الأوامر الاختيارية أو لا. الآن نأتي إلى القسم الثاني من هذا البحث، وهو في أن امتثال الأوامر الظاهرية هل يجزي عن امتثال الأمر الواقعي أو لا يجزي، وذلك باعتبار أنه عندما يتوجه إلينا حكم ظاهري، يتوجه إلينا أمر ظاهري في حال الشك، فربما لا ينطبق هذا الأمر الظاهري على الحكم الواقعي، فيتوجب علينا بهذا الحكم الظاهري أمر آخر غير ما هو الواجب علينا بالأمر الواقعي، سواء كانت الشبهة شبهة حكمية وجاء الحكم الظاهري على خلاف الواقع، أو كانت الشبهة شبهة موضوعية وجاء الحكم الظاهري على خلاف الواقع. مثال الأول، ما إذا كان الواجب واقعان هو صلاة الجمعة في أيام الجمعة، وجاء الحكم الظاهري دل على وجوب صلاة الظهر مثلا، فنحن صلينا صلاة الظهر بل على طبق امتثال، يعني امتثالا للأمر الظاهري، صلينا صلاة الظهر امتثالا للأمر الظاهري، وكان حكمنا الواقعي هو صلاة الجمعة مثلا، فهل أن هذا يجزي عن ذاك؟ فهل أن ما عملنا به من الحكم الظاهري امتثالا للحكم الظاهري هل يسقط عنا التكليف الواقعي، الحكم الواقعي، فلو أن الحكم الواقعي كان لا زال له وقت باقي، وفي أثناء الوقت اطلعنا على عدم انطباق هذا الحكم الظاهري مع الواقع، فهل يجب علينا أن نعيد الصلاة على طبق الواقع؟ لو أن أحدا صلى صلاة الجمعة وفق الحكم الظاهري، في أثناء الوقت تبين أن حكمه الواقعي ليس ذلك، بل حكمه الواقعي أن يصلي صلاة الظهر، فهل يجتزي بصلاة الجمعة التي صلىها في أول الوقت أو يعيد الصلاة على شكل صلاة الظهر في باقي الوقت، أو إن كان يصلح للقضاء فهل يقضي أو لا يقضي؟ فهذا الحكم الظاهري الذي امتثاله للحكم الظاهري هل يجزيه عن امتثال الحكم الواقعي فيما إذا انتبه بعد ذلك أو لا يجزيه؟ هذا مثال الشبهة الحكمية. ومثال الشبهة الموضوعية، لو أن الإنسان صلى في ثوب نجس بإصالة الطهارة عند الشك في كونه نجسا، وكان في الواقع هذا الثوب نجسا، هو حكمه الواقعي هو أن يصلي في ثوب طاهر، وقد شك في أن هذا الثوب طاهر أو نجس، فأجرى إصالة الطهارة وهذا حكم ظاهري، فيحكمه فصلى في هذا الثوب الذي حكم عليه ظاهرا بالطهارة، وبالتالي صلاته هذه تكون صحيحة ظاهرا، صلاته هذه تكون صحيحة بحكم إصالة الطهارة التي أجراها في الثوب، بحكم إصالة الطهارة التي أجراها في الثوب نحكم بصحة صلاته. إذن هذه الصلاة التي صلاها تكون صحيحة ظاهرا بإصالة الطهارة، وبعد ذلك لو تبين له بأن هذا الثوب كان نجسا يعني أن الصلاة التي صلاها ليست هي الصلاة الواقعية المأمورة بها بالأمر الواقعي. فهل أنه يجتزي بالصلاة التي صلاها أو لا، أو يجب عليه أن يعيد امتثالا للأمر الواقعي أو يقضي بعد الوقت؟ وهذا ما نعبر عن بأن امتثال الأمر الظاهري هل يجزي عن امتثال الأمر الواقعي أو لا يجزي. قد يقال بالإجزاء، دليل القائلين بالإجزاء هو أن الحكم الظاهري لا بد وأن يوفر للمكلف ما يجبر به خسارة ملاك الحكم الواقعي، وإلا لكان جعل هذا الحكم الظاهري من قبل المولى قبيحا. لو أن الحكم الظاهري خالف الواقع لكان هذا يعني خسارة الملاك. من الذي أوقعنا في خسارة الملاك ورطنا في خسارة الملاك؟ المولى الذي أمرنا بهذا الحكم الظاهري، المولى الذي أمرنا بهذا الحكم الظاهري ورطنا في مخالفة الواقع، ورطنا في خسارة الملاك الواقعي، وهذا قبيح على المولى. إلا بأن يضمن لنا بهذا الحكم الظاهري ما يجبر به ملاك الحكم الواقعي. إذن فهذا الحكم العقلي وهو قبح توريط المكلف في خسارة الملاك، توريط المكلف إما في المفسدة أو في خسارة المصلحة على أقل تقدير، قبح ذلك يكون دليلا على أن من الضروري إذن على المولى أن يجبر لنا ملاك الحكم الواقعي فيما إذا خالف الحكم الظاهري للواقع. وهذا يعني أن حجية الإمارات أو الأصول العملية فيما إذا خالفت الواقع حجيتها من قبل الشارع تسبب تحقق ملاك جديد للمكلف يجبر به ملاك الحكم الواقعي. وهذا ما يسمى بنظرية السببية، أن حجية الإمارات أو الأصول العملية حجية قائمة على أساس السببية، إذ هناك خلاف في تفسير الحجية. بعضهم قالوا بأن حجية الإمارات على أساس السببية، وبعضهم قالوا بأن حجية الإمارات على أساس الطريقية لا على أساس السببية. والمعروف بين المتأخرين أنها على أساس الطريقية، يعني صارت الإمارات حجة طريقا ووسيلة لتحقيق الملاكات الواقعية، وليست سببا لتحقيق ملاك جديد، بل هي لأجل الدفاع عن الملاكات الواقعية، لأجل تحقيق الملاكات الواقعية جعلت الأحكام الظاهرية. وهذه هي النظرية المعروفة التي آمن بها السيد الشهيد أيضا رضوان الله عليه في محله في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. لكن هناك من القدماء من كان يؤمن بأن الحكم الظاهري له سبب، والحكم الظاهري يحق بقدر الملاك الذي كان للحكم الواقعي، فالحكم الظاهري جعل الحجية للحكم الظاهري يجعل هذا الحكم الظاهري ذا ملاك، يجعله ذا ملاك لكي يجبر به ملاك الحكم الواقعي. ويسمى ذلك بأن الحجية لأجل السببية قائما على أساس السببية لا على أساس الطريقية. هذه نظرية في تفسير الأحكام الظاهرية. فبناء على هذه النظرية يترتب القول بالإجزاء، يقال بأنه إذن إن صح أن امتثال الحكم الظاهري لا يؤدي إلى خسارة الواقع، باعتبار أن الحجية التي جعلها الشارع في الأمارة أو الأصل هذه الحجية تضمن لنا جبران، تضمن لنا جبر الحكم الملاك الحكم الواقعي. إذن فالمكلف سوف لا يخسر شيئا، إذا لم يخسر شيئا بعد ذلك ما الداعي إلى الإعادة؟ ما الداعي إلى القضاء؟ لا داعي إلى الإعادة ولا إلى القضاء. فامتثاله لهذا الحكم الظاهري يعوض عن امتثال الحكم الواقعي. فإذا عوض عن امتثال الحكم الواقعي فلا داعي لا إلى الإعادة ولا إلى القضاء، حتى وإن ظهر بعد ذلك مخالفة الواقع. يعني أن جعل الحجية من قبل المولى للحكم الظاهري يؤدي إلى تحقيق مصلحة في امتثال هذا الحكم الظاهري لكي تجبر بها مصلحة الحكم الواقعي. مصلحة الحكم الواقعي تجبر بالمصلحة التي تترتب على الحكم الظاهري بسبب أن الشارع جعلها حجة. الشارع جعل الحكم الظاهري حجة، فلولا أن يضمن لنا مصلحة جديدة لكان هذا توريطا لنا في خسارة المصلحة الواقع. فلكي لا يورطنا في خسارة مصلحة الواقع لابد للمولى أن يضمن لنا مصلحة جديدة تعوض تلك المصلحة، عوضا عن تلك المصلحة، فيما إذا جعل الحجية للأمارة أو للأصل. فيما إذا جعل الشارع الحجية لحكم ظاهريين كان عليه أنه يضمن لنا مصلحة جديدة. إذن فالحجية سبب لتحقيق مصلحة جديدة، فالحجية من قبل الشارع سبب لتحقيق مصلحة جديدة تجبر مصلحة الواقع. هذا هو القول بالسببية، وعليه فبناء على هذه النظرية سيكون امتثال الحكم الظاهري بل مجزيا عن امتثال الحكم الواقعي. هذا هو دليل القول بالإجزاء. يمكن الرد على ذلك بوجهين. الرد الأول على ذلك هو رد مبنائي، نقول بأنه أساسا هذا المبنى باطل في تفسير الأحكام الظاهرية، والصحيح أن الحجية تجعل من قبل المولى لأجل الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الملاكات الواقعية. وأما شبهة الخسارة فقد أجبنا عليها في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، أجبنا على شبهة أن هذا الحكم الظاهري لو خالف الواقع فهو يؤدي إلى خلف الغرض، يؤدي إلى خسارة الملاكات على المكلفين. هذه الشبهات أجبنا عليها هناك، بأن هذه الخسارة ليست قبيحة لأنها في سبيل الحفاظ على ملاك أهم. وضحنا هناك بأن الحكم الظاهري يأتي لأجل الحفظ ما هو الأهم من الأحكام الواقعية حينما يقع تزاحم فيما بينها من نوع التزاحم الحفظي، ما سميناه بالتزاحم الحفظي، التزاحم في مقام حفظ الأحكام الواقعية. فعندما يقع تزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ المولى يرجح بعضها على بعض وإن أدى إلى خسارة، وهذه الخسارة ليست قبيحة لأن هذه الخسارة إنما هي في سبيل الحفاظ على ملاكات أهم. إذن فلا وجه لدعوى الجبران، لدعوى وجود مصلحة جديدة يجبر بها الملاك الواقع، لا داعي إلى ذلك، إذن لا يؤدي إلى الإجزاء، إذن دليل الإجزاء يبطل. هذا هو الوجه الأول في رد هذا الدليل. الوجه الثاني، ما عندنا مصلحة أخرى غير المصالح الواقعية، هذا وضحناه في محله، ما عندنا مصالح أخرى غير المصالح الواقعية. الحكم الظاهري إنما جعل لأجل حفاظ المصالح الواقعية، وإن كان يؤدي إلى خسارة من جانب، لكن يؤدي إلى تحقيق وضبط المصالح الواقعية الأخرى. بالآخر بعد أن عرفنا انكشف الواقع لنا في أثناء الوقت، فقد انكشفت الخسارة، وهذه الخسارة لم تجبر، هذه الخسارة وإن كان بلي الأحكام الواقعية الأخرى حفظت، تركيا مصالحها لها، الملاكات الأحكام الواقعية الأخرى حفظت، لكن هذا الملاك خسر، هذا الملاك خسر، لكن ليس قبيحا، خسارتها ليست قبيحة على المولى حتى يعوض. احنا وضعنا في محلية أن هذه الخسارة ليست قبيحة حتى يضطر المولى على الجبران على أن يعوض. على كل حال نقول بأنه نحن نعترف بالخسارة، لكن وأن المولى افرض أن المولى سبب هذه الخسارة، لكن هذه الخسارة ليست قبيحة حتى يعوض، حتى يضطر المولى على أن يعوض. ودليل هذا قول الإجزاء كان مبتنيا على ضرورة التعويض، كان مبتنيا دليل القول بالإجزاء كان مبتنيا على ضرورة التعويض، كان يقول بأن المولى يضطر على أن يعوض، لأنه لو لم يعوض كان قبيحا، لو لم يعوض كان قبيحا. نحن نقول لا، لو لم يعوض ليس قبيحا، لأنه إنما ارتكب هذه الخسارة في سبيل الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، لأنه دار الأمر بين خسارة ملاك أضعف وخسارة ملاك أقوى، فرجح خسارة الملاك الأضعف على خسارة الملاك الأقوى، فالخسارة تتحقق وليس قبيحا، الخسارة تتحقق وليست قبيحا، وعليه ليس على المولى أن يعوض، ليس من الضروري على المولى أن يعوض حتى يؤدي إلى الإجزاء. هذا هو الوجه الأول في إبطال هذا الدليل. الوجه الثاني في إبطال هذا الدليل هو أننا لو سلمنا أن المولى لابد عليه أن يعوض لنا الملاك الذي يخسر بسبب جعل هذه الحجية، المولى عندما يجعل لنا حجية ظاهرية، جعل الحجية الظاهرية يؤدي إلى خسارة ملاك الواقع، وعلى المولى أن يجبر لنا ذلك بقدر ما هو ورطنا في الخسارة، بقدر ما هو ورطنا في الخسارة بسبب جعل الحكم الظاهري، بذاك المقدار يجب عليه أن يعوض. خب، هو بجعل الحكم الظاهري، هل أنه ورطنا في خسارة تمام الملاك الواقعي أو ورطنا في خسارة جزء من ملاك الحكم الواقعي؟ نقول لو أن هذا الشك انتهى في أثناء الوقت، يعني أنه في أول الوقت كان يشك في أن هذا الثوب طاهر أو نجس، فجاءت له إصالة الطهارة، هذا الحكم الظاهري جعله المولى له ما دامه شاكا. الشارع إنما يجعل الحكم الظاهري لما للإنسان الشاك ما دامه شاكا، ولا يجعل الحكم الظاهري للإنسان إلى الأبد، إنما يجعل الحكم الظاهري للإنسان الشاك ما دام شاكا. وعندئذ لو أنه ارتفع شكه في أثناء الوقت وتبين له الواقع بأن هذا الثوب نجس، إصالة الطهارة تزول، لأن إصالة الطهارة حكم ظاهري وضع للإنسان الشاك ما دام شاكا، بزوال شكه يزول هذا الحكم الظاهري، وعندئذ إنما خسر بل فضيلة أول الوقت، يعني أن الصلاة التي صلاها لم تطابق الواقع، أما الآن يستطيع أن يصلي صلاة واقعية بعد انكشاف الواقع له، يمكنه أن يصلي صلاة واقعية، فبسبب جعل الحجية له في أول الوقت إنما خسر ماذا؟ إنما خسر فضيلة الصلاة في أول الوقت. فضيلة الصلاة في أول الوقت خسرها، لا ملاك أصل الصلاة، لأن ملاك أصل الصلاة يستطيع أن يحققه في القسم الثاني من الوقت. جعل الحكم الظاهري له في أول الوقت لا يؤدي إلى أن يخسر الملاك الواقعي بتمامه، إذ يمكنه أن يحقق الملاك الواقعي في نهاية الوقت، ما دام أنه في نهاية الوقت يمكنه أن يصلي صلاة واقعية. إذا جعل الحجية له في أول الوقت لم يضطره إلى الخسارة، إنما اضطره إلى خسارة فضيلة أول الوقت، ولم يضطره إلى خسارة أصل الصلاة، أصل الصلاة الواقعية. وعليه فلو قلنا بأن المولى لا بد له أن يعوضه عن الخسارة، إنما يعوضه عن خسارة مصلحة فضيلة أول الوقت، أما أصل الملاك لم يسبب المولى لتفويته، أصل الملاك الواقعي، أصل ملاك الحكم الواقعي لم يسبب المولى إلى تفويته حتى يعوض. المولى إنما سبب لتفويت مصلحة فضيلة أول الوقت، لم يسبب المولى إلى تفويت مصلحة أصل ملاك الصلاة الواقعية، لأن أصل ملاك الصلاة الواقعية يستطيع أن يحققه في نهاية الوقت بعد أن انكشف له الواقع. وعليه فالمولى يعوض له فقط بذاك المقدار، ولا دليل لنا يدل على أنه يعوضه بتمام الملاك، لا دليل يدل على أنه يعوض له تمام الملاك، لأن الدليل على تعويض الملاك كان هو ماذا؟ كان هو أن المولى هو الذي سبب الخسارة، فبقدر ما يسبب الخسارة لا بد له أن يعوض، كان هذا هو الدليل. وهذا الدليل إنما يدل على تعويض خسارة فضيلة أول الوقت، ولا يدل على تعويض تمام الملاك حتى يؤدي إلى الإجزاء. إذن فلا دلالة في ذلك على الإجزاء، فبعد أن انتبه على الواقع، بعد أن انكشف له الواقع، عليه أن يعيد الصلاة لكي يحقق الملاك الواقعي. هذا هو وهذا طبعا هذه النظرية التي تقول بأن المولى يعوض له بهذا المقدار، فبقدر فضيلة أول الوقت يعوض لا أكثر، لأن المولى لا بد له أن يعوضه بقدر ما فات لا تمام الملاك، هذا يسمى بالمصلحة السلوكية، وقد آمن بذلك أظن السيد الخوي المرزنائيني أو السيد الخوي، أظن السيد الخوي آمن بذلك، ويسميه بالمصلحة السلوكية، يعني بقدر ما سلك وفق هذا الحكم الظاهري بذاك المقدار، بل الله تبارك وتعالى يعوضه عن الملاك لا أكثر، فهذه المصلحة وفق سلوكه على طبق هذا الحكم الظاهري، فبالمقدار الذي سلك على طبق هذا الحكم الظاهري بهذا المقدار يعوض عن ملاك الحكم الواقعي. هذا سموه بفكرة المصلحة السلوكية، وهذه نظرية في بحث الحكم الظاهري، في بحث الحكم الظاهري، وهذه النظرية بهذا المقدار لا يؤدي إلى تعويض تمام الملاك حتى نستدل به على الإجزاء. هذا هو الدليل الثاني، عفوا الجواب الثاني على هذا الدليل. بعد ذلك يوجد يعني يشير إلى دليل ثان على القول بالإجزاء. لاحظوا العبارة، هل نقدر نطبق على العبارة؟ دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا، قد تؤدي الحجية يعني الحجية الظاهرية إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه. أصل الواجب معلوم، لكن يبقى الشك في تطبيقه، أن هذا الواجب هل هو كذا أو هو كذا، سواء كانت الشبهة حكمية مثل الشك في أن واجبنا في ظهر يوم الجمعة هل هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، أو كانت الشبهة شبهة موضوعية مثل ما إذا كنا على يقين بأننا يجب علينا الصلاة في ثوب طاهر، لكن شككنا في أن هذا الثوب طاهر أو نجس، فهذه شبهة موضوعية. على كلا التقديرين عندما يأتي الحكم الظاهري بالحجية بحجية شيء، هذه قد يكون بسبب هذه الحجية نتورط في مصداق آخر غير المصداق الواقعي. بل قد تؤدي الحجية إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي، بأن تدل يعني الحجية تدل على أن الواجب صلاة الظهر مع أنه صلاة الجمعة أو العكس مثال، أو على يعني أو تدل الحجية على أن الثوب طاهر مع أنه نجس فيصلي في الثوب النجس. فإذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الإجزاء؟ إذ لو دل دليل خاص على الإجزاء تعبدا فبها ونعمت، هذا لا حاجة إلى الدليل العقلي عندئذ، كما أنه بالفعل في بعض الموارد يوجد دليل خاص تعبدي على الإجزاء كما ورد في بالنسبة إلى الصلاة لا تعاد الصلاة إلا في خمس، لا تعاد الصلاة إلا في خمس، يعدد خمسة أمور بل بعض الأركان وبعض الأمور يعددها، الركوع لو أن الركوع سقط أو زاد أو مثلا السجدتين لو سقطتا وما شابه، يعدد خمسة أمور يقول الصلاة لا تعاد إلا في هذه الأمور الخمس. فيعني أنه لو أخل بقراءته خطأ، لو أخل بقراءته خطأ ليس عليه الإعادة، فهذه الصلاة بل تجزي، الصلاة التي رغم أنها مع خلل في القراءة تجزي، لو طبعا إذا كان معذورا، إذا كان معذورا لا متعمدا، إذ إن كان معذورا في ارتكابه لهذا الخطأ في القراءة فهذا يجزيه، يجزيه عن الحكم الواقعي بدليل خاص، بدليل الروايات التي دلت على أن الصلاة لا تعاد إلا في خمس، هذا إجزاء ثبت لا بدليل عقلي، ثبت بدليل شرعي، الدليل الشرعي دل على الإجزاء في مثل ذلك، هذا نقبله وهذا خارج عن محل الكلام، لأننا إنما نتكلم على الإجزاء عقلا، أن نفس دليل الحكم الظاهري هل يستلزم عقلا الإجزاء عن الحكم الواقعي أو لا يستلزم من دون دليل شرعي جديد؟ فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الإجزاء، أو يحتاج إثبات الإجزاء في كل مورد إلى دليل خاص من قبيل دليل لا تعاد الصلاة إلا في خمس، أو يحتاج إثبات الإجزاء في كل مورد إلى دليل خاص وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء؟ يعني لو لم نقل بالإجزاء فالقاعدة هو عدم الإجزاء، فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء إلا بدليل شرعي خاص، فإذا لم نجد دليلا شرعيا خاص نرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء لو أنكرنا قاعدة الإجزاء، وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء. قد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبينه يعني وبين الإجزاء، يعني وبين الإجزاء، لأن الأمر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده على نحو يستوفي به الملاك الواقعي، يجبر خسارة الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجة الظاهرية. خب ما الدليل على ذلك؟ يقول وذلك ببرهان أنه لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل، مصلحة ثانية تجبر المصلحة الواقعية، لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل لكان جعل الأمر الظاهري قبيحا، لأنه يكون مفوتا للمصلحة على المكلف وملقيا له في المفسدة، إما إلقاء في المفسدة أو خسارة المصلحة على أقل تقدير. ومع اكتشاف مصلحة، خب عندئذ نكتشف إذن لأجل جبر تلك المصلحة الواقعية التي تخسر يكون من اللازم على المولى أن يعوضنا، أن يعوضنا بمصلحة جديدة، وبذلك نستكشف أنه قد عوضنا، أنه أن المولى إذا جعل لنا حكما ظاهريا على خلاف الواقع نستكشف أنه قد عوضنا وإلا لكان قبيحا عليه. فنستكشف أنه وبما أن المولى لا يرتكب القبيح إذن نستكشف أنه قد عوضنا بمصلحة جديدة. ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل يتعين الإجزاء فلا تجب الإعادة. الإجزاء يترتب على الجبر بما أن المصلحة الواقع جبرت إذن فلا داعي إلى الإعادة وهذا يعني الإجزاء. إذن ماكو داعي للإعادة يعني أننا نكتفي ونجتزي بالصلاة التي صليناها. بلي يتعين الإجزاء فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء لحصول الملاك الواقعي. الملاك الواقعي حصل ولو بالجبر ولو بجبره بمصلحة أخرى لحصول الملاك الواقعي واستيفائه. والبناء على الاكتشاف المذكور يسمى بالقول بالسببية في جعل الحجية. يقال أن الحجية يكون على أساس السببية في مقابل القول بأن الحجية على أساس الطريقية. هناك اتجاهان في تفسير الحجية، اتجاه يقول بالسببية واتجاه يقول بالطريقية. هذا هو الاتجاه القول بالسببية، يسمى بالقول بالسببية في جعل الحجية، بمعنى أن الأمارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها، ملاك جديد يعوض عن نفس ذلك الملاك السابق، ملاك الحكم الواقعي. بمعنى أن الأمارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها يعوض به الملاك الواقعي. ويرد على ذلك أولا أن الأحكام الظاهرية على ما تقدم أحكام طريقية وليست سببية بل هي طريقية. هذا جواب رد مبنائي، جواب مبنائي أن هذا المبنى باطل عندنا، مبنى السببية باطل عندنا، وإنما الصحيح هو الطريقية. أن الأحكام الظاهرية على ما تقدم أحكام طريقية لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها. ليس كل حكم ظاهري يوجد مصلحة في متعلقه، لا، بل من نفس بل تنشأ الأحكام الظاهرية من نفس ملاكات الأحكام الواقعية لأجل الحفاظ على نفس ملاكات الأحكام الواقعية. وقد مر دفع محذور استلزام الأحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. هذا المحذور تعرضنا لذكره وأجبنا عنه من أنه وإن كان يؤدي إلى خسارة، وإن كان يؤدي إلى الإلقاء في المفسدة أو خسارة المصلحة، لكن هذا ليس قبيحا لأنه في سبيل الحفاظ على مصلحة أهم من المصالح الواقعية. إذن فلا ضرورة للتعويض، لا ضرورة للتعويض. ولو كانت الأحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات على ما أدعي للازم التصويب. هنا يؤكد على أن نظرية السببية باطلة، والنظرية الصحيحة هي نظرية طريقية لا نظرية سببية. تأكيدا على أن نظرية السببية باطلة يقول باعتبار أن نظرية السببية تؤدي إلى القول بالتصويب، إلى نوع من التصويب، لأن التصويب ماذا كان يعني؟ التصويب كان يعني أن الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين، وأما عند الشك عندما يأتي الحكم الظاهري هذا الحكم الظاهري يغير الحكم الواقعي، يغير الحكم الواقعي على الإنسان الشاك. كان هذا هو القول بالتصويب، يعني أنه دائما الحكم الذي نتوصل إليه هو الحكم الواقعي. فإذا قطع بالحكم الواقعي كان حكمه الواقعي هو ما قطع به، وإذا شك كان حكمه الواقعي هو على طبع حكمه الظاهري. فالحكم الظاهري سوف لا يخطأ، الحكم الظاهري دائما على طبع الواقع، لأن الحكم الواقعي للإنسان الشاك يتغير على طبع الحكم الظاهري. فالحكم الواقعي يتغير على طبع ويصبح على طبع الحكم الظاهري. إذن فالحكم الظاهري لا يخطأ، الحكم الظاهري يصيب الواقع دائما سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. حتى إذا لم يطابق الواقع الواقع يتغير وينطبق معه، الواقع يتغير وينطبق ويطابق الحكم الظاهري. إذن فالحكم الظاهري لا لا يمكن فيها الخطأ نهائيا. هذا هو القول بالتصويب. يقول لو أننا قلنا بأن الحكم الظاهري له ملاك مستقل عن ملاك الحكم الواقعي، وهذا يعني أنه في حال الشك يتبدل حكمه الواقعي، يتبدل الملاكات بملاك الحكم الظاهري، يعني أن هذا الحكم أن الإنسان الشاك كما أنه لو حقق الواقع لضمن الملاك، لو حقق الحكم الظاهري أيضا ضمن الملاك، يعني أن ملاك الإنسان الشاك مخير، يعني ملاك الإنسان الشاك مخير بين ملاك الحكم الواقعي وملاك هذا الحكم الذي سميناه بالحكم الظاهري، يعني ملاكه حقيقة تبدل، يعني ملاكه ما دام عالما بالحكم الواقعي ملاكه ملاك الحكم الواقعي، وإذا شك في الحكم الواقعي جاءه حكم ظاهري، فإذا يمكن أن يعوض له الملاك الواقعي بملاك جديد، يعني أنه في فرض الشك حكمه الواقعي تبدل، لا يمكن أن يبقى حكمه الواقعي على الملاك الأول لأن ملاكه تغير. إذا ملاكه تغير حكمه الواقعي لا يمكن أن يبقى على الحكم الأول، وهذا يعني أن الإنسان الشاك حكمه الواقعي يتبدل، يعني أن حكمه الواقعي لا بد أن يتبدل على الإنسان الشاك، وهذا نوع من التصويب. الترتب كان عند المعصية، لو عصى حكما فيأتيها حكم آخر يصير فعلي بشأنه، وكان أكو قيد لعدم فعلي عدم قيامه بالفعل السابق بأحد الفعلين يصبح الوجوب الفعل الآخر فعليا، ما له علاقة ببحثنا هذا. لاحظوا يقول بأنه ولو كانت الأحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات على ما ادعي للزم التصويب، إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي، يعني بنفس ملاكه أو ما يعوض عن بلي وفاء، إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب، يعني بقدر، بنفسه هنا بمعنى بقدره لا بمعنى أنه عينه، ربما يكون ملاك آخر لكنه يعوض بنفس المقدار، إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي يستحيل أن يبقى الواجب الواقعي مختصا بمتعلقه الأول، فلأنه تحقق ملاك جديد للإنسان الشاك، فالحكم الواقعي لا بد أن يتغير، يستحيل أن يبقى الوجوب الواقعي مختصا بمتعلقه الأول، بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامعة بين الأمرين، يعني أن الإنسان الشاك ليس من الضروري أن يصلي الصلاة الواقعية، بل لو اختار الصلاة الأخرى التي أمر بها بهذا الأمر الآخر لصح عليه أيضا، وهذا معناه أن حكمه تبدل، حكمه صار مخيرا بين تلك الصلاة الواقعية وهذه الصلاة التي نسميها بالصلاة الظاهرية، يعني حكمه صار مخيرا، يعني أن حكمها الواقعي تبدل من التعيين إلى التخيير في حال الشك، فهذا يعني أن حكمه الواقعي تغير في حال الشك، فهذا نوع من التصويب. بل ينقلب لا محالة، يعني حكمه الواقعي ينقلب ويتعلق بالجامعة بين الأمرين، يعني بالجامعة بين تلك الصلاة الواقعية وهذه الصلاة التي نسميها بالصلاة الظاهرية، وهذا نحو من التصويب. وثانيا الرد الثاني على الدليل المذكور يقول إذا سلمنا أن ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح لابد أن تضمن الحجية تداركه، إلا أن هذا لا يقتضي افتراض مصلحة إلا بقدر ما يفوت بسببها، يعني بقدر ما يفوت بسبب الحجية لا أكثر. فإذا فرضنا انكشاف الخلاف في أثناء الوقت، في أثناء الوقت التفت إلى أن هذا الحكم الظاهري كان على خلاف الواقع، انكشف له أن هذا الحكم الظاهري كان على خلاف الواقع، لم يكن ما فات بسبب الحجة إلا فضيلة الصلاة في أول وقتها مثلا، لا أصل ملاك الواقع، لإمكان استيفائهما. هذه الطبعة الأولى، لإمكان استيفائه معا، لإمكان استيفاء الطبعة الأولى لإمكان استيفائها بل لإمكان استيفائه بل يرجع إلى الملاك ملاك الواقع بل في الطبعة الأولى لإمكان استيفائه معا. وهذا فيه خطأ لا شك أنه خطأ مطبعي. والصحيح أنا في اعتقادي لا هذا النوع من التصحيح الذي إهنا مصلحي، إهنا مصلحي استيفائه مسوي استيفائهما استيفائهما معا هكذا مصلحين، وهي الطبعة الأولى لإمكان استيفائه معا. وفي هذه الطبعة مصلحين العبارة لإمكان استيفائهما. أنا في رأيي هذا التصحيح ليس صحيحا، هذا التصحيح ليس مصيبا. التصحيح الأصح من هذا أن نجعل العبارة لإمكان استيفائه معها، هذا معا كأنه كان في الواقع معها صاير معا، يعني لإمكان استيفاء الملاك الواقع مع وجود تلك الحجية. بالرغم من وجود تلك الحجية، تلك الحجية الظاهرية، بالرغم من وجود تلك الحجة يمكن استيفاء الواقع. إذن هذه الحجة لم تمنعنا عن إمكان استيفاء الواقع. يريد أن ينبه، يريد أن يؤكد على أن هذه الحجية إنما منعنا عن استيفاء فضيلة الوقت. هذه الحجية لم تمنعنا عن استيفاء الملاك الواقعي، وإنما منعتنا عن استيفاء الفضيلة، فضيلة أول الوقت، ولم تمنعنا عن استيفاء الملاك الواقعي، لأن الملاك الواقعي يمكن استيفاءه بالرغم من وجود هذه الحجية. بالرغم من وجود هذه الحجية يمكن استيفاء الملاك الواقعي في نهاية الوقت، بالرغم من حجية هذا الحكم الظاهري في المقطع الأول من الوقت، بالرغم من حجية هذا الحكم الظاهري في المقطع الأول من الوقت، بالرغم من ذلك يمكن استيفاء الحكم الواقعي ملاك الواقعي في نهاية الوقت. إذن فهذه الحجة، هذه الحجة الظاهرية لم تمنعنا عن ملاك الواقع، لم تمنعنا عن استيفاء الواقع. يقول عندئذٍ يقول فاته ملاك الحكم الأدائي ولم يفته ملاك الحكم القضائي، يعني أفضلية الأداء على القضاء فاتته، أفضلية الأداء على القضاء فاتته. بلي لاحظوا يقول بأنه لم يكن ما فات بسبب الحجة إلا فضيلة الصلاة في أول وقتها مثلا، لا أصل الملاك، يعني أصل الملاك لم يفته، لا أصل ملاك الواقع، لإمكان استيفائه، يعني لإمكان استيفاء الملاك معها، يعني مع الحجة، مع وجود تلك الحجة. بالرغم من وجود تلك الحجة يمكنه أن يستوفي ملاك الواقع. وهذا يعني أن المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري إنما هي في سلوك الإمارة والتعبد العملي بها. لاحظوا هذا بهذه المناسبة سمي ذلك بفكرة المصلحة السلوكية.